القطوف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجلا عاديا، كان مثالا يحتذى به حتى بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين وآله وأصحابه الطيبين. كان نموذجا فريدا في دعوته وفي أسلوبه وفي رحمته وفي منهجه. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما بدأ دعوته في مكة بدأها بأسلوب متميز. هذا الأسلوب مكن لهذه الدعوة المباركة من قلوب أعدائه قبل أصدقائه وأوليائه. وإن لم يستجب له البعض فإنما كان لاعتبارات جاهلية، وإلا في قرارة أنفسهم قد أيقنوا بصحة وصدق دعواه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته؟ هذه مقدمة في هذا اللقاء الليلة لكي نعرج على نقاط مهمة أرساها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في منهجه، لكي نتعلم منها كيف نقيم الأمور. كيف بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو محور اللقاء الأول بكم في هذه الليلة. لكن كعادتنا اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعية الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. مرحبا بكم شيخنا.
حياكم الله وبارك فيكم. أهلا ومرحبا بالإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيكم وينفع بكم. شيخنا بارك الله فيكم، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ دعوته في مكة بأسلوب فريد، استطاع بهذا الأسلوب أن يكون هذه الأمة المباركة وأن ينشئ هذه الدولة. لنبدأ الحديث، تطلعنا عن كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكيف انتشرت بين أهل مكة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
صلى الله عليه وصحبه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم ما أن جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى بنشر هذه الدعوة في أوساط الناس، حتى بدأ في من يتوخى فيه أن يكون تابعا له عليه الصلاة والسلام. فبدأ بأهل بيته، فآمنت خديجة رضي الله عنها، وآمن علي بن أبي طالب، وآمن زيد بن حارثة، ثم بدأ بأبي بكر الصديق الألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما زال ينطلق بهذا الأسلوب الجميل في خفية من القوم، ويصل الحق إلى من يتوخى فيهم أن يكونوا أتباعا له عليه الصلاة والسلام. وبدأت هذه الرسالة بأنموذج عجيب وفريد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليربي القلوب على أن تؤمن بعلام الغيوب، على أن تعلم أن ما يصيبها لم يكن ليخطئها، وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. جعل هذه القلوب تتحمل التعذيب والأذى، حتى كون قمما عظيمة من الرجال الذين ثبتوا ثبات الجبال ووقفوا مواقف الأبطال وهم في أول معرفتهم لهذا الدين العظيم. ولذلك نرى تلك النماذج التي صبرت على التعذيب الشديد من رجال ونساء، وكانوا يعذبون عذابا شديدا، وتطفأ أسياخ الحديد في أجسامهم وهم يتحملون هذا العذب، هذا العذاب وهذا النكال والازدراء والسخرية، لأنهم يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. لما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهيئ هذه القلوب لأجل أن تتقبل ما تتقبل من السخرية والإيذاء والتعذيب، استطاع بعد هذا أن ينطلق إلى الجهر بهذه الدعوة. ولذلك المشركون أنفسهم لما سمعوا بمثل هذه الدعوة يظنون أنها مثل دعوة الذين سبقوه، مثل ورقة بن نوفل الذي اعتزل في آخر الأمر في بيته، ومثل زيد بن عمرو بن نفيل الذي مكث في بيته واعتزل الناس وذهب. وهذا أثار كفار قريش بعد أن بدأت هذه الدعوة تظهر، حتى أنه لما اجتمعوا في اجتماع جمعهم أبو جهل وكانوا يتناقشون في الأمر، فقال أبو جهل: لو أن قولة محمد هذه قالها مجرد قول كما كان ورقة بن نوفل أو كما كان زيد بن عمرو بن نفيل، ثم بعد هذا يعتزلنا ويعتزل مجتمعنا، لهان علينا ما جاء به محمد. ولكنها دعوة يقول بأنها دعوة للعالم كله، ويقول بأنها لأهل مكة ولغير أهل مكة، وليست فقط مجرد دعوة، وإنما يقول: أنا رسول من عند الله، لا أدعوكم إلى اتباعي، ولكن أدعوكم إلى اتباع هذه الرسالة. مما جعل هذا الأمر يتسبب في إثارة قلاقل بين المشركين أنفسهم، حتى لما قال أبو جهل هذا وأقسم باللات والعزى أنه لو كان محمد على حق لكان اختار الله عز وجل غير محمد، لما جعل هذه الدعوة في محمد وهو ليس بأكثرهم جاها ولا مالا، وما أعطى الذين كانوا أكثر منه مالا؟ فقال له عتبة بن ربيعة: يا أبا الحكم، إن كان محمد كاذبا فإنه قد ساوى بين عشيرته وبين القبائل كلها على صعيد واحد، وإن كان محمد صادقا فإن الله يختار من عباده ما يشاء ولا يستشير في رسالته أحدا.
لا إله إلا الله.
فتعجب أبو جهل من رد رجل معه ويؤمن بما يؤمن به ويصد محمدا ويصد الناس عن اتباعه، لكن الحق يظهر، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، فقال هذه القولة فنطق بالحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدع هذه الدعوة فنشرها في قومه وفي أقاربه، وجمع جماعته من بني هاشم ومن بني عبد مناف، ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، واستجاب من استجاب، وتلكى من تلكى، ورفض من رفض كما فعل أبو لهب. ثم بعد هذا بدأ يدعو الناس إلى هذه الرسالة، فصدع بالأمر عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام
بالأمر كما أمره الله تبارك وتعالى، فصدع به بين ظهراني المشركين، ولم يتوقف عندما يقوله المشركون وعندما يسمع من سخرية ومن استهزاء للمشركين، فالله عز وجل أمره أن يصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأ هذه الدعوة، وجد صلى الله عليه وسلم في طريقه من استهزأ، وجد من وضع سل الجزور على رقبته، وجد من قال عنه بأنه ساحر وأنه كاذب، وكل هذه التي قيلت في النبي عليه الصلاة والسلام قيلت حتى في الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم، فما أرسل الله نبيا إلا وبادر قومه إلى التكذيب، ثم بعد هذا جاء منهم من آمن وتابع هذا النبي، ولكن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت عالمية، وكانت للناس جميعا بل للإنس والجن، بل هي إلى قيام الساعة. لذلك كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهجا عظيما، هو يستوعب الخلق جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك كانت يعني أعمال الخلفاء من بعده كأبي بكر وعمر، عمر بن الخطاب مثلا في جانب من الجوانب لما اجتمع الصحابة فتناقشوا في موضوع الأراضي التي استولى عليها المسلمون في بلاد فارس والروم كيف يفعل بها، فقال بعضهم: نقوم بتقسيمها على المجاهدين فهم أهلها وأولى بها، وقال بعضهم: بل لا توزع على هؤلاء، بل تبقى للمسلمين مشاعا. فكان رأي أمير المؤمنين أن هذه الرسالة رسالة عالمية، ولو أننا أتينا إلى هذه الأراضي التي أخذها المسلمون الذين خرجوا لأجل الله تبارك وتعالى، لا لمغنم ولا لغنيمة ولا لحوزة أرض أو جمع مال، وإنما خرجوا لأجل دين الله تبارك وتعالى، لأجل دين الله تبارك وتعالى، فلذلك ما خرجوا لأجل أن يأخذوا أموال الناس. من استجاب منهم ودفع الجزية بقي في أرضه يحصدها ويزرعها، ونأخذ منه ما أوجب الله علينا، وأما البقية فإن لم يسلموا فتبقى هذه الأرض للمسلمين ولأجيال المسلمين التي تتوالى فيما بعد إلى قيام الساعة. فكما يقول عمر رضي الله عنه: أريد أن أسس للأمة منهجا يبقون فيه إلى قيام الساعة، وليس لأجل هذه الأمة، فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء للعرب في تلك الفترة، وإنما جاء للخلق جميعا.
لا إله إلا الله.
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرسالة العظيمة جاء يبين للناس هذا المنهج، ولذلك لما عانى بعض أصحابه وقالوا: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فقال: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه، لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يسيرن لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، أو قال في الرواية: الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة استطاع أن يبينها صلى الله عليه وسلم. طبعا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كغيرها من رسالات الأنبياء في صدق بيانها وتوضيحها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم اجتهادا في دعوته، وأكثرهم أتباعا، وأكثرهم جهدا في إيصال هذه الرسالة، وأكثر من أوذي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو أفضل الأنبياء على الإطلاق
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا الجهد العظيم الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم بلا أدنى شك يعني أوقع في نفوس القوم أثرا عظيما، لكن كانت هناك اعتبارات جهلية عند البعض. هذه الاعتبارات وهذه القواعد الجهلية والقيود التي تفرضها المجتمعات الجهلية البعيدة عن الله على أنفسها النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليواجهها هذه العقبات وهذه القيود حالت دون دخول الكثيرين في الإسلام في بادئ الأمر. علكم تطلعون على بعض هذه القيود وكيف حاربها وقومها النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه الفريد.
النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته كان هناك من عارض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعارضات كانت على اعتبارات متعددة. أول هذه الاعتبارات هو الجهل، والجهل هو الغالب على نفوس الناس، ودائما الجاهل يعادي ما لا يعرف، ولذلك يقولون
الجاهل عدو،
الجاهل عدو،
عدو ما يجهل،
عدو ما يجهل، ولهذا والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فدائما الجاهل يعادي ما لا يفهم. لأجل هذا كانت قضية الجهل قضية عظيمة جدا، هي التي تتسبب في رد الناس للحق، ولذلك قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى
يسمع كلام،
يسمع
الله.
كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
لا إله إلا الله.
إذا عرف الإنسان الرسالة، وهذا تبين حتى من فتوحات المسلمين، لما خاف فارس والروم خافوا على ملكهم، كانوا يظنون أن القضية قضية الدنيا، لكنه لما هزموا، لما أرسلوا يعني الهرمزان ينظر إلى عمر بن الخطاب ويبحث عنه، فوجد رجلا نائما تحت شجرة، قال: أين حرسه وأين حجابه؟ قالوا: لا حرس له ولا حجاب. قال: ينبغي لمن يفعل هذا أن يكون نبيا. قالوا: هذا ليس بنبي ولكنه يعمل عمل الأنبياء.
لا إله إلا الله.
عرف عدل الإسلام ومكانة الإسلام، ونظر النظرة التي رآها، حتى كان يقول: لا أحد أصدق مني حديثا فيما سأحدث عنه مما رأيت من أحوال المسلمين اليوم، وكيف انطلقت جحافل الإسلام من هذه الأرض المكحلة، واستطاعت أن تهزم أكبر جيوش الدنيا في تلك الفترة، وعرف أن ذلك كان بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا المنهج، وجاء إلى أن الناس ينظرون إلى الحق، والحق إذا ابتعد عن طريقه ولو قدر أنملة خرج عن صفته بأنه حق، لذلك يبقى الحق هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبين للأمة هذا المنهج العظيم. أقول أول الأسباب موضوع الجهل، فلما كان غالب القوم يجهلون معنى الرسالة عادوا هذه الرسالة، لكن لما عرفها بعضهم وتناقش بعضهم مع بعض، يعني لما وقف سهيل بن عمرو مثلا يناقش ابنه عبد الله، وابنه عبد الله قد عرف الإسلام ولكن للآن لم يصدع أمام أبيه، وإنما طلب أبوه أن يخرج معه ليقف مع قريش في صد محمد ورده، فقال: يا أبتاه، لا حاجة لي للذهاب معك، ألا تريد أن تذهب معي ومع القوم؟ قال: وفي ماذا تتحدثون؟ ما هو إلا حديث عن محمد وما يفعل محمد، ولا حاجة لي إلى هذا الحديث. قال: أولست معنا في صد هذا الرجل ورده؟ قال: وماذا تفعلون أنتم؟ محمد جاء لأجل أن يحارب أصنامكم؟ يا أخي، هي أولى أن تدافع عن نفسها، اتركوها لمحمد، فإما أن تدافع عن نفسها وإما أن يقوم محمد بتكسيرها، إن كانت آلهة حقا فلتدافع على نفسها. بدأ القوم يبحثون فعلا عن أمور كانوا يفعلونها بالعادة، كانوا يفعلونها بما نشأوا عليه، بما تربى عليه الإنسان، فكان هذا من أعظم الأمور قضية الجهل. السبب الآخر من الأسباب هو ما عليه الآباء.
عفوا، يعني قبل أن ندخل في قضية الأخرى وهي ما عليه الآباء، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الجهل؟ يعني كيف أيقظ في نفوسهم الحرص على العلم والتعلم والبحث عن الحقيقة؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين جاء يبين للناس أن الله عز وجل هو الإله الذي يجب أن يعبد، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، لا ينفع ولا يضر ولا يدفع ولا يشافي ولا يعافي إلا الله تبارك وتعالى. هم لديهم شيء من هذا لكنهم يشركون مع الله غيره، ولأجل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا المعنى: قل من يرزقكم أم من يرزقكم من السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هنا توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يبين أن هذه الأصنام لا تدفع ولا تنفع ولا تشفع، وليست هي التي تشافي أو تعافي ولا تخلق ولا ترزق، وما هي إلا حجارة لا تضر ولا تنفع، ولكن قلوب القوم كانت متعلقة بها، وهذا لأجل المربى الذي ربوا عليه والحياة التي عاشوا عليها والعادة التي كانوا فيها يستقسمون بأزلامهم ويذبحون لها وينذرون لها، فكفروا بالله رب العالمين، ومع هذا لجهلهم يظنون أنهم على دين إبراهيم. فالشاهد أن الجهل عموما هو من أعظم يعني ما يمنع الإنسان، ولهذا ذكر الله عز وجل أن من أعظم مهمات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فغاية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليم والتزكية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهو المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو ما سب آلهتهم، وإنما كان حتى إذا خرج عليه الصلاة والسلام وكان يجهر بالقرآن أخبره الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجهر بصلاتك وأنت تصلي عند الكعبة بصوت مرتفع فيسمعه المشركون فيسبون ما أتيت به ومن أرسلك وما جئت به، ولا تخافت به مخافتة لا يسمعك أصحابك، بل ليكون الصوت بين هذا وهذا حتى يستمع ويسمع أصحابك فينتفعوا، وحتى لا يسمع أولئك فيجترئوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبين لهم الحق: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى إن أبا طالب لما جمع القوم وقال: يا قوم، لقد جاء محمد برسالة عظيمة، ولولا ما عليه الآباء لاتبعت محمدا، ومنكم من اتبع محمدا ومنكم من لم يتبعه، فاليوم نقف نجاهد دون محمد من كان متبعا له فيجاهد على دينه، ومن لم يكن متبعا له فليجاهد لأجل الدم والرحم. ولهذا قال: والله لأنصرنك يا ابن أخي. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة واشرح وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا.
لا إله إلا الله. إذن حسب ما ذكرتم من هذه الآيات التي قالها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه قال: لولا مخافة مسبة لو جدتني سمحا. إذن كانت هناك اعتبارات حالت بينه وبين الاستجابة، رغم أنك ذكرت في أول الأبيات: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية.
نعم، هو لا شك أن هناك أسباب، يعني نحن الآن نتكلم عن موضوع الجهل، فهذا من يعني من أول الأسباب، لأن إذا أضفت إليه أسباب أخرى، يعني إذا قلنا مثلا الجهل، ثم إذا أضفت إلى هذا الأمر أن الرجل يجهل الإسلام فيعاديه، وحتى يقول العرب يقولون: من جهل شيئا عاداه، مثل يسير به العرب، من جهل شيئا عاداه، فلذلك هم يجهلون حقيقة هذا الأمر فيعادونه. أضف إلى هذا إذا كان الذي جاء بالحق، إذا كان الشخص الآخر يبغض من جاء بالحق ويعادي من جاء بالحق، سيكون المانع من دخوله في اتباعه قويا. أضف إلى هذا الحسد إذا كان حاسدا له، أضف إلى هذا الكبر والغرور ونحن، أضف إلى هذا حب الجاه والمكانة والمنصب، أضف إليه أن بعضهم يظن أن هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحول بينه وبين جاهه وشهواته ومنصبه وأغراضه، أضف إلى هذا إذا كان الإنسان يخاف على ملك وجاه مثل ما فعل هرقل لما خاف على ملك وجاهه منعه ذلك أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هناك يعني عدة أسباب. من أقوى الأسباب أيضا بعد الجهل، خاصة في كفار قريش، ما كان عليه الآباء، ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر هذا في آيات كثيرة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم جاء التأكيد للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا نجد أن قضية وجود الآباء وإرث الآباء هذه من أعظم الأسباب. ولذلك لما اجتمع المشركون وأرادوا أن يصدوا محمدا قالوا لا نصد محمدا إلا لأنه خالف ما كان عليه آباؤنا، وحسبنا من الخير أن نتبع ما فعل آباؤنا. فكانت هذه القضية يعني قضية عظيمة جدا، كانت تدعو يعني سببا في أنها تمنع القوم من اتباع الحق، وإن كانت ليست بسبب عندما يعرف الإنسان الحق يجب أن يبادر إليه مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك يمدح الإنسان بمسابقته إلى الخيرات عندما يتضح له الحق فيه. وكانت هذه من أميز صفات المؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله يبادرون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمؤمن الصادق إذا عرف الحق اتبعه، كما بين الله تبارك وتعالى لما ذكر يعني بعض الصفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسابقون في الخيرات وهم لها سابقون. عند الترمذي بسند صحيح قالت عائشة: يا رسول الله هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر لأنهم يخافون. قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة أبي بكر، لكنه الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون أن لا يقبل الله منهم. هذه صفات المؤمن، يخاف أن لا يقبل الله تعالى منه، مع أن الله تعالى وصفهم بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
سبحان الله. كان في أمر آخر يعني ذكرته فضلتك بثنايا الحديث يعني بشكل غير مباشر، هو أن أبو جهل عليه لعنة الله كان يتنافس على هذا الحكم ورفض أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة، وقال يعني كما ذكر القرآن: لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم. هنا نأتي إلى مسألة التنافس في الدنيا، كيف يحول بين اتباع الإنسان للدين؟ يعني هذه الصورة لا شك أنها كانت أحد عوامل منع بعض كفار مكة من الدخول في الإسلام، علكم توضحوها لنا.
هو لا شك هذا طبعا نستطيع أن نقول هذا من أحد الأسباب العظيمة، هو موضوع الحسد. نقول إذا كان الجهل سببا فأضيف إليه الحسد أيضا، ستجد أن المانع يقوى.
أعوذ بالله.
فهنا هذا السبب، مثل ما امتنع اليهود عن اتباع عيسى عليه السلام، مع أن عيسى عليه السلام جاء بشريعة موسى، جاء يحكم بالتوراة، يحكم بالتوراة وما قاتل القوم، ومع هذا كفروا به كما كفروا بموسى وبغيره من الأنبياء. فهذا الحسد مانع. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد هذا سبب عظيم. أبو جهل مثلا كلمه ابن أخته المسور بن مخرمة فقال: يا خال، أكنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: يا ابن أختي، والله لقد كان محمد بيننا وهو شاب يدعى الأمين
صلى الله عليه وسلم،
وما جربنا عليه كذبا قط وما كذب قط، ولكننا وبنو هاشم أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأجاروا فأجرنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وصرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، متى ندرك هذا؟
لا إله إلا الله.
هنا قضية الحسد. بل حتى في يوم بدر الأخنس بن شريك أتى إلى أبي الحكم، إلى أبي جهل، وقال: يا أبي الحكم، إني سائلك سؤالا وليس في هذا المكان غيري وغيرك، وليس عندنا أحد من قريش، أمحمد كاذب أم صادق؟ قال: والله ما كذب قط وإنه لصادق، ولكن قصيا أخذوا الرفادة والحجابة والسقاية والنبوة، ما بقي لقريش إذن. فهذه كلها تدل على أن قضية الحسد. ماذا قال؟ قال: حسبنا أن نعادي محمدا أنه خالف آباءنا وأجدادنا، وأنه جاء ليقول للناس اتبعوني فأنا رسول الله، وما أدعوكم فقط لاتباعي، بل أدعوكم لاتباع دين الله ووحيه الذي يأتيني من السماء. ثم يقسم أبو جهل أنه لا يتبعه وأنه يقيم على عداوته ما بقي حيا.
أعوذ بالله.
وبعد هذا ختم الله تعالى له بتلك الخاتمة، وهو الذي قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
أعوذ بالله. شيخنا بارك الله فيكم، هذه النقطة مهمة جدا، خاصة أن احنا كما تعلمون هذه الحلقات نريد أن نتعلم منها لكي نتعامل في واقعنا. مسألة أن المشركين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم حسدا لاعتبارات جاهلية عنده مقاييس، هي الآن نراها. يعني كما تعلمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، هو أحد الأئمة المجددين، هو ينتمي إلى بيئة عربية فقيرة، كثير من بعض الدول التي فيها حضارات بكل أسف يقولون كيف نتبع هذه الحضارة البدوية، هكذا نسمع في الكتب وفي لقاءاتهم الصحفية وكذلك التلفزيونية، ويعتدون بحضارات سابقة عندهم جاهلية بكل أسف في بعض الدول. عليكم تسلطون الضوء على هذه الجزئية لكي نستفيد منها في واقعنا، ألا ننظر لأحد ونظن أننا أعلى منه، بل ننظر إلى الحق الذي بين يديه، هل هو حق أم لا؟
إذا نظرنا إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائد الأعظم والإمام الذي يجب أن يتبع، وقوله وفعله وعمله كله سنة يجب علينا اتباعها، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك شيئا من هذه الدنيا، بل كان نبيا وكان عبدا رسولا
صلى الله عليه وسلم.
فهو صلى الله عليه وسلم ينام في بيت، إذا جاء لأجل أن يصلي يغمز قدم عائشة لتبعد قدمها عنه فيصلي في هذا المكان صلى الله عليه وسلم،
من ضيق المكان،
من ضيق المكان. حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الراكب فربما استطاع أن يضع يده على سقوفها من صغرها وقلتها، وهي مبنية بالطين. وهذا لا يمنع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، لا يمنع أن يكون أتباعه أولئك الصادقون الذين قاموا بهذا الرسالة استطاعوا أن يفتحوا إمبراطوريات العالم وهم لا يملكون شيئا من حطام هذه الدنيا. بل لما ذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأجل أن يستلم مفاتيح بيت المقدس، أرادوا أن يأخذوا صورة عن عمر وأن يأخذوا الأمانة من عمر، فرفضوا أن يسلموا لعمر بن العاص حتى يحضر أمير المؤمنين. حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليستوثقوا وليكون لهم ولمن يأتي بعدهم. فلما جاء عمر بن الخطاب بثوبه الذي فيه 16 رقعة، بل أنا أسميها وساما وليست رقعة، بل لما وصل إلى هناك كان يركب على الدابة، فمرة يركب هو من عدله رضي الله عنه، ومرة يركب الخادم، ومرة تسير الدابة لا يركب عليها أحد. فلما وصلوا وجاء القوم لاستقبالهم كان عمر هو الذي يقود والخادم هو الذي يركب. فالشاهد لما رآه القوم قال بعض المسلمين: لو أنك أتيت بغير هذا الصفة يا أمير المؤمنين. لكن بطارقتهم والمسؤولين فيهم قالوا: بل إننا نجد في كتبنا أن الذي يستلم مفاتيح المقدس يكون بهذه الصفة. لما جاء عمر رضي الله عنه أقرهم على ما هم عليه، لا أحد يسكن في أرضهم إلا بإذنهم، وتؤخذ عليهم الجزية، ولا يضارون في أرضهم، ولا تهدم كنائسهم، ولا يضارون في دينهم، وندعوهم إلى الإسلام، لكن لا يجهروا بهذا أمام المسلمين، والكنائس الموجودة تبقى كما هي، ومن يتعبد فيها يتعبد فيها، لا إكراه في الدين. رأوا رحمة الإسلام وعدل الإسلام، هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ليست القضية في ماذا كان معه من الدنيا، لأن الدنيا ليست مقياسا، فإذا نظروا لوجدوا أن من يعني أكثر الناس كفرا فرعون، وكانت هذه الدنيا في يده. ولهذا ذكر
هو نفسه قال هذا،
ولهذا ذكر يعني ابن هشام وغيره في السير، وعلق عليه ابن القيم كذلك في هداية الحيارة، تكلم فقال: إن فرعون لما جاءه موسى وشرح له الحق أراد أن يؤمن، لكن وزيره هامان قال: كيف وقد كنت إلها تصبح تعبد ربا غيرك؟ فقال له: صدقت، فعاد إلى ما كان عليه. وهذا هو قضية الكبر، قضية الحسد. كيف يأتي رجل مثل موسى مثلا ويدعوه إلى الله: أم أنا خير أم من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ إذن هذه كلها قضايا ينظر إلى الكبر، ينظر إلى الأرض، ينظر إلى المال. مثل ما قال كفار قريش: كيف يكون محمد نبيا وهو لا يملك شيئا، وفينا منه أكثر منه مالا وأكثر منه ولدا؟ ومع هذا ليست القضية في أن أكثر مالا أو ولدا، الله يصطفي من عباده من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو لا يستشير في خلقه ولا يستشير في رسالته أحدا من خلقه، بل يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، يحكم بما يريد ويفعل ما يشاء. فهذه الرسالة، الدعوة التي جاء بها الشيخ محمد عبد الوهاب، نحن نقبلها لأنها جاءت، لأنه جاء برسالة جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاءنا بأمر إلا وعليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ الحق بدليله، وما لا دليل عليه لا نقبله لا منه ولا من غيره. ولكن ما دام الرجل جاء بالحق فنحن نقبل الحق الذي جاء به، ومن قبل الحق فإنه من أهل الحق.
أحسن الله عليكم. أعتذر للمقاطعة، يبدو أن الصوت جاءت مبكرة.